أوقف وإياكم عند التقرير التالي.
مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وزيادة الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين، تتكدث جثامين الشهداء في ممرات ومداخل المستشفيات بسبب صعوبة دفنهم وعدم مقدرة الأهالي من إيجاد قبور لدفن أبنائهم الشهداء.
الحقيقة أن احنا في الفترة الأخيرة من نواجه يعني مشكلة جديدة في هذه الحرب الدامية على قطاع غزة، متمثلة في أنه الجثث تبقى يومين وثلاثة رغم أن هي يعني معروفة الهوية، ولكن بسبب انعدام وجود أماكن جديدة في المقابر. المقابر كلها في قطاع غزة امتلأت بالكامل ولا يوجد متسع أو أي مكان جديد لدفن الشهداء الجدد. هذا كله بسبب اللي هو كثافة الغارات وازدياد وتيرة عدد الشهداء بصفة كبيرة جدا.
أهالي الشهداء هنا في غزة يعيشون صدمات متتالية بعد فقدانهم لعائلاتهم. محمد الدلو مصور فلسطيني فقد والده وعدد من أشقائه وأفراد عائلته قبل أيام، فبصعوبة بالغة تمكن من دفنهم في هذه المقبرة التي لا تكاد تتسع لدفن المزيد من الشهداء. على مدار أيام الحرب دمر الاحتلال الإسرائيلي عشرات المقابر في القطاع، إما بشكل مباشر عبر القصف أو من خلال تجريفها، فلم تسلم حتى قبور الموتى من العدوان، وكأن الحرب في غزة لا تفرق بين الأحياء والأموات.
أزمة المقابر في غزة تمثل وجها آخر من أوجه الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار الحرب والقصف والحصار. فلم يعد الموت هنا نهاية للحياة فقط، بل بداية لمعاناة جديدة تبدأ بالبحث عن قبر في أرض لا تكاد تتسع للأحياء.
قال مصدر قيادي في كتاب القسم من المقاومة الفلسطينية تعتمد بشكل كامل على قدرات ذاتية وتصنيع محلي، نافياً أي اعتماد على تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية منذ سنوات. وأضاف القيادي في القسم أن ما تروج له سلطات الاحتلال من مزاعم بشأن وجود أنفاق تهريب في رفح ما هو إلا امتداد لسياسة العقاب الجماعي ومحاولة لكسر إرادة المقاومة. وأكد أن عملية طوفان الأقصى وما قبلها وبعدها أثبتت أن المقاومة لا تعتمد في تسليحها على أي خطوط تهريب تقليدية، بل على تطوير محلي كامل لقدراتها القتالية. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 مواطنا جراء اعتداء قوة الاحتلال عليهم بالضرب في منطقة الفحص بالخليل جنوب الضفة الغربية. وفي أريحة أطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني واعتقله، وذلك عقب محاولته دهس جنود كانوا في مهمة عسكرية وفق مزاعم سلطات الاحتلال. من جهة أخرى، أحرق مستوطنون عشرات المركبات وحاولوا إحراق منزلين خلال هجوم نفذه العشرات منهم في قرية برقة شرق رام الله، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات لعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يعتبر أن انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. استشهاد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية في عدوان إسرائيلي على البقاع اللبناني. القسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي التهريب عبر مصر. بهذا أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم في جولة جديدة تضمنا إليكم لنطوف بين رحاب ما قاله الشعراء المحبون لأهل البيت عليهم السلام عبر العصور من خلال برنامج شعراء أهل المودة. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، السيد محمود بن حسين بن كاظم الحسني الحبوبي هو الشاعر الذي سنطل على قصائده وأشعاره في حلقتنا لهذا الأسبوع. كان هذا الشاعر من أعلام العراق في الأدب والسياسة، وهو ابن أخي الشاعر الكبير المجاهد محمد سعيد الحبوبي.
ولد الحبوبي سنة 1906 في أسرة علوية حسنية شريفة في النجف الأشرف مدينة العلم، وفيها نشأ وترعرع وتغذى بعلومها وآدابها، فدخل المدرسة العلوية كما درس العلوم الأدبية والفقه والأصول على يد والده ثم السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ حسين الحلي.
اتجه الحبوبي بعدها إلى الأدب والشعر، ونشر قصائده في الصحف العراقية، وذاع صيته كشاعر كبير، فانتخب سكرتيرا لجمعية الرابطة الأدبية ومن أبرز أعضائها، ثم مسؤولا عن أمانتها العامة، ثم انتقل إلى بغداد عام 1948 وبقي فيها إلى وفاته في عام 1969، فنقل جثمانه إلى مسقط رأسه ودفن بالقرب من عمه السيد محمد سعيد الحكيم في مقبرته في الصحن العلوي الشريف.
من أبرز أعماله الأدبية رباعيات الحبوبي وديوان الشعر وآراء في الشعر والقصة ودموع الشموع وشاعر الحياة وعالم جديد ملحمة شعرية.
قال عنه السيد جواد شبر في ترجمته: شاعر رقيق وأديب ذواق من مشاهير الشعراء وأعلام الأدب، نشرت له الصحف كثيرا من الشعر وشارك في حفلات أدبية، فكان له قصب السبق. طبعت له رباعيات بعنوان رباعيات الحبوبي، كان لطيف المعشر، وكان أحب شيء إلى نفسه الندوات الأدبية حتى يعافى النوم والطعام في سبيلها وينسى كل شيء في الحياة. يعجبه كثيرا أن يصف الطبيعة في شعره، لذا ترى روضياته تمتاز على غيرها، وهذه مجلة الغري حافلة بنتاجه الأدبي، كما تجد ذلك في ديوانه المطبوع بالنجف عام 1367 للهجرة. أما رباعياته فقد طبعت سنة 1370 ونظم أكثر ما مر عليه في الحياة، لذلك تجد وصفا دقيقا لمناظر الحياة في أشعاره.
طبع الجزء الأول من ديوانه سنة 1948، وله عدا الديوان مجموعة موشحات ومجموعة رباعيات.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، الشاعر محمود الحبوبي شاعر تجديدي، يعد أحد رواد جيله في الشعر العراقي، ونهضته في عصره، شارك به في المحافل والمنتديات الأدبية، وأسهم به في التعبير عن الأحداث والمناسبات العلمية والوطنية والاجتماعية. له قصائد هي مواقف في التعبير عن المظاهرات الوطنية المطالبة بمؤازرة الثورة في مصر، والتعبير عن قضية فلسطين، والتهنئة والترحيب بقدوم وفد علمي والرثاء والنقد الاجتماعي وغيرها من الموضوعات المعاصرة.
رباعيته قسمها إلى مجموعات تبعا لأحرف القافية، ووضع لكل رباعية عنوانا دالا، وهي في إجمالها رصد للقطات ومشاهد من الحياة المعاصرة، ويميل في كثير منها إلى النقد الاجتماعي، ومنها ذئاب وانتقاء الموظفين وصفقة خاسرة والأديب في العراق وأديب بين جهال.
نعم، لشاعرنا محمود الحبوبي الكثير من الأشعار والقصائد في أهل البيت عليهم السلام، والتي تميزت بالجمع بين المتانة والوضوح وإشراقة الديباجة واستلهام العبر والدروس من الأحداث التي مرت عليهم، ومحاولة الابتعاد عن الطابع المأساوي والتفجعي البحت في تناول الأحداث التي مرت بهم سلام الله عليهم. كما تتميز هذه الأشعار بالتنوع وعدم الاقتصار على رمز واحد من رموز أهل البيت عليهم السلام.
من جملة أشعاره في أهل البيت قصيدة بطل الكرامة، وهي في الإمام الحسين عليه السلام، يركز فيها كما يوحي عنوانها بذلك على الجانب الملحمي والبطولي من واقعة الطف، حيث يصف فيها السبط الشهيد بأنه بطل الكرامة وصاحب العزة التي لا يمكن لأحد بلوغها، حيث استلهم منه أهل بيته وأصحابه هذه المعاني البطولية فكانوا خير الأنصار، كما يحدثنا الشاعر بذلك في قوله:
بطل الكرامة والإباء بموقف عق البنون بمثله الآباء، العزة القعساء أضفت فوقه تحت سيوف الحلة الحمراء. ذاك الحسين ومن أجاب ملبيا دون المذلة للحمام نداء، وغدا يقدم للنبال وللقنا والمرهفات الصحب والأبناء. فتيان كل كريهة ما هالهم أن كافحوا عدد الدبا أعداء. خطبت لها الهيجاء أكفاء فما وجدت لها إلا هم أكفاء، رووا ظماء البيض من ماء الطلا، لكنهم وردوا المنون ظماء.
يوم أغر من الزمان محجل، غمر الزمان أشعة وضياء هد الذي بنت الطغاة، وإنه أرسى من الشم الجبال بناء. تمضي العصور ولم تزل عن مجده تتناقل الأخبار والأنباء، وتعيدها في كل عام بيننا ذكرى تعيد العزة القعساء. تكبو القصائد دونها وقد اغتدت بفم الخلود قصيدة عصماء. يا للكرامة ما أعز حماتها، وهبوا المواضي دونها الأحشاء. ومضوا لنعرف كيف نحمي أمة وقفت أمام خصومها عزلاء.
نحن أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء وأهل المودة من طهران. حول الشاعر محمد الحبوبي والخصائص والسمات المضمونية والشكلية التي تميز أشعاره، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي لضيف البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، نرجو منكم تعريف المستمعين الكرام بالشاعر محمود الحبوبي والخصائص والسمات المضمونية والشكلية التي تميز أشعاره ومكانته بين أبناء جيله، والتأثير الذي تركه في الحركة الشعرية في العراق خلال الفترة التي عاشها.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. حديثنا يدور في هذا الحوار حول الشاعر الكبير محمود حسين الحبوبي، الذي عاش في الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن العشرين، وهو شاعر عراقي وأديب كبير وشاعر معروف عرف باتجاهه الوطني، له الكثير من الأشعار الوطنية في الحقيقة. طبعا ولد في النجف، نشأ في هذه المدينة على يد أبيه شقيق محمد سعيد الحبوبي، يعني بذلك يكون محمد سعيد الحبوبي عمه. له كثير من الأشعار والقصائد، أكثرها تم طبعه، وله رباعيات وديوان شعر وآراء في الشعر. يعني بالمناسبة هو كان يهتم بالنقد وبمتابعة الحركة الأدبية والشعرية في عصره، جمع آراءه في الكثير من المقالات والكتب، منها الشعر والقصة ودموع الشم أو دموع الشموع، شاعر الحياة وعالم جديد. انصرف هذا الشاعر، طبعا كان مولعا بالأدب، يعني شخصيته في الحقيقة، شخصيته الأدبية والشعرية تغلب على شخصيته العلمية والفقهية، ولذلك تخصص في علوم الأدب وقراءة إنتاجه الجديد، ونشر أكثر أشعاره في الصحف العراقية في ذلك الوقت، صحف المجلات العراقية ومنها مجلة الغري التي كانت تصدر في النجف الأشرف. ومن مظاهر إسهاماته في الحركة الشعرية والأدبية والنقدية أنه أسهم في تأسيس جمعية الرابطة الأدبية في النجف لمدة 15 عاما، وكان من بين أحد الشعراء المؤسسين للاتحاد الأدباء العراقيين. يتميز شعره بالدقة وبالرقة، و يعني جمع، استطاع أن يجمع في أشعاره بين المتانة والفخامة والجزالة والفصاحة، وبين الرقة والشعور والأحاسيس السامية، وبين الوضوح وسلاسة الشعر، بحيث إننا لا نجد عناء كبيرا في فهم أشعاره. سجل أيضا في أشعاره التجارب الحياتية التي مر بها، لذلك نجده يصف وصفا دقيقا لمشاهد الحياة في أشعاره. من بين وجدانياته الوجدانية أو العاطفية إن صح التعبير، قوله: دعهم يشيدوا من الأوهام ما شاءوا، فليس يحفظ خط الكاتب الماء، غرام الفخار فما نالوا مرامهم، فقد كبى بهم عجز وإعياء. له أيضا قصيدة جميلة ورائعة في رثاء الإمام الحسين تحمل العنوان فاجعة الطف، نقرأ بعضا من أبياتها. يقول في هذه القصيدة: شجون يقض لها المضجع، وهم له العين لا تهجع، وحزن تولاك يا ابن الوصي لأمر هو الحادث الأفضع، أتاك بأن خلافتكم تحلى بها الألكع الأكوع. في نهاية حديثي أقدم لكم الشكر الجزيل على حسن الاستضافة، وإن شاء الله نلتقي لكم بكم في حوارات قادمة إن شاء الله.
نعم دكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
مرحبا بكم مستمعينا الأكارم، ننتقل بكم أيها الأكارم إلى طائفة أخرى من أشعار الشاعر محمود الحبوبي ضمن برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فكونوا معنا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لشاعرنا محمود الحبوبي قصيدة في بطالة كربلاء وسفيرة أخيها الإمام الحسين عليه السلام السيدة زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، حيث نرى الشاعر واقفا عند ضريحها الطاهر في الشام مخاطبا إياها ومستلهما صور البطولة والشجاعة والصبر والقدرة على تحمل الصعاب التي قل من يستطيع تحملها والتي صبرت عليها هذه السيدة الطاهرة الصبر الجميل، فكانت مثالا للتضحية والفداء والإخلاص للدين والعقيدة والوقوف إلى جانب أخيها وإكمال ثورته من خلال وقوفها أمام الطغاة وتعريتهم وفضح مخططاتهم. يقول الشاعر في الإشادة بهذه السيدة التي قدمت للبشرية أروع دروس الصمود والمقاومة:
هذا ضريحك يا ابنة الزهراء أم روضة قدسية الأشذاء؟ جئنا له متبركين بلثمه وبه حططنا اليوم كل رجاء. حرم عليه من النبوة هيبة تحنى لديها أرؤس العظماء، ولقد نجى المتمسكون ببابه من كل شر طارق وبلاء. غمرت جوانبه القداسة فاعتلى شرفا تجاوز موطن الجوزاء. نور الرسالة والإمامة ساطع منه سطوع الكوكب الوضاء. طفنا به فأعاد ذكرى كربلا مخضوبة منكم بخير دماء.
لله يوم الطف قلبك بعدما شهدت مصرع سيد الشهداء وبجنبه أبناؤه وصحابه، كالبدر حاطته نجوم سمائي وحملت بعد إلى دمشق أسيرة، وأجل من أنجبن من حوائي. ولقيت صابرة أمض فجيعة بالإخوة الأطهار والأبناء. خلق من الهادي الأمين ورسته ومن الوصي وآلك الأمناء، فتركت يا فخر العقائل في الملا أسمى فخار خالد وعلاء. ترعاه عين الله فهو على المدى باق بروعته بقاء ذكائي، وعليك منه صلاته وسلامه في كل مشرق ومساء.
أيها الكرام، تقبلوا منا كل شكري والتقدير على حسن مرافقتكم لنا طيلة الوقت المخصص لجولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة،
حتى نعود مرافقتكم بإذن الله تعالى وذلك ضمن جولة أخرى بين نتاجات الشعراء الموالين لأهل البيت عليهم السلام. نترككم في رعاية وحفظ وأمن الباري تعالى جل وعلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون، ورحمة من الله تعالى وبركات. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف معنا عند أثير الحكاية. هذه حكاية أخرى نوافيكم بها، وقد اخترناها لكم من حياة العلامة الفيلسوف والمفكر الشهير الشيخ مرتضى مطهري رضوان الله تعالى عليه. قصة رواها هو بنفسه، ننقلها لكم بقليل من التصرف. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. رؤيا مباركة. شغلي الشاغل الذي نذرت من أجله حياتي هو التأليف والكتابة عن العقيدة والفكر الإسلامي، وإذا شغل فكري بكتاب فلن تقر لي عين إلا إذا غرست كلماته على الورق. في شهر محرم أحد الأعوام قررت ألا أصعد المنبر وأجلس في المنزل لإتمام تأليف أحد كتبي التي استحوذت على عقلي وكامل تفكيري طوال الوقت. مرت بضعة أيام من المحرم، وفي ليلة من لياليه رأيت فيما يرى النائم أبي حزينا مولولا يعاتبني بأمر ما يعاتب به الأب ابنه. فسألته عن السبب فقال: لما أخجلتني هذا العام عند النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء والأئمة المعصومين عليهم السلام بتركك المنبر؟ فاستيقظت من النوم وأنا أتصبب عرقا مذهولا حائرا من أمري، ولم أجد لنفسي ما يعيد السكينة إلى قلبي إلا بالتوجه نحو مرقد السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. أسبغت وضوئي وارتديت ثيابي وانطلقت إلى المرقد الشريف، وبعد أداء الزيارة عاهدت الله تعالى أن ألبي طلب أول من يصادفني ويطلب مني ارتقاء المنبر في محرم هذا العام. في طريق العودة إلى البيت التقت عيناي بعيني رجل طاعن في السن ومعه شاب يرافقه، بدا لي أنهما قرويان. تقدم الرجل الكبير مبتسما مستبشرا فقال لي: أنت الشيخ مطهري؟ فقلت: نعم حياك الله يا حاج. ففرح كثيرا حتى دمعت عيناه، ثم طبع قبلة على جبهتي وقال: أنا أستمع إلى خطبك، إنها ممتعة ومفيدة جدا. تقدم الشاب وهو أيضا حياني بحرارة واحترام، والابتسامة لا تفارق شفتيه، فقال لي الشيخ والرجاء يتصبب من نظراته: هل تأتي معي إلى القرية فتصعد المنبر هناك وتحيي معنا ذكرى سيد الشهداء؟ ابتسم الشاب وبدا محرجا، ثم التفت إلى الرجل الشيخ وقال: ما هذا الكلام يا أبي؟ هذا الشيخ مطهري، إنه لا يرتقي المنبر إلا في الجامعات والأماكن المرموقة. ثم التفت إلي وكأنه يريد الاعتذار، لكنني بادرت الشاب بنظرة المعاتب، ثم قلت لوالده: أبتاه، أنت هدية الإمام الحسين عليه السلام لي، أنا سأأتي إلى قريتكم وأرتقي المنبر عندكم وبكل اعتزاز. لم يصدق الشاب ما يسمع، فرح كثيرا، ثم هوى على يدي ليقبلها، فسحبتها منه وقبلت رأسه ورأس والده. القرية كانت من قرى ناحية كهك في أطراف مدينة قم المقدسة. في الطريق كنت وكأني لا أرى تلك البساتين الغناءة، لأن أفكار الكتاب الذي كنت في صدد تأليفه كانت لا تفارقني. الأفكار كانت تترى علي وأنا لا أفتأ، أكتب ما يخطر ببالي في دفتر كان معي. انتبهت إلى الشاب الذي كان ينظر إلي ويتوقع تراجعي عن فكرة ارتقاء المنبر في قريتهم. نظرت إليه ثم قلت: عندي شرطان لصعود المنبر في قريتكم. ابتلع الشاب ريقه وظن أنني فعلا قد ندمت، وها أنا ذا أبحث عن الذرائع لذلك، فقال لي بصوت خافت مضطرب: وما هما الشرطان يا شيخنا؟ ثم قال الأب وهو جالس في المقعد الأمامي إلى جانب السائق: قل يا شيخ وأنا موافق عليهما قبل سماعهما. فقلت مبتسما: الأول هو أنني لا أخذ أي مبلغ من المال لقاء منبري، والثاني أن توفروا لي غرفة أتفرغ فيها لإنهاء تأليف كتابي. تنفس الشاب الصعداء وتهلل وجهه فرحا، وقال الأب: بارك الله بك يا شيخ، سأخصص لك بيتا في قلب أحلى بستان في القرية لتكتب فيه كتابك. ما إن بدأت الخطابة حتى انتشر خبر المجلس الحسيني في المناطق القريبة والبعيدة عن تلك القرية، وراح الناس يتوافدون وكأن بعضهم مستغربا كيف يمكن لمطهري أن يأتي إلى هذه القرية النائية. فأخبرتهم عن الرؤية التي رأيتها في مطلع شهر محرم، وكان من لطف الله عز وجل أنني فرغت من تأليف الكتاب، ومن بركات سيد الشهداء عليه السلام أن كتابي صار من أكثر كتبي تجديدا في الطباعة، تعويضا من الله تعالى لعدم أخذ المال لقاء ارتقاء المنبر في تلك القرية. نعم أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزدى رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهدى كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى فسيروا في مناكبها
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التجليات التي نسعى لفتحها والوقوف بإزائها، ونحن ننظر إلى حاء من حاءات هداية الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا اللقاء، فكونوا معنا واصحبونا.
أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم مع حديث آخر يدور حول سيرة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقد أحببنا أن نذكر بعض خصائص أهل البيت سلام الله عليهم، ومنهم سيد شباب أهل الجنة، فقد عرفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهم منه وهو منهم أنهم من نور الله وأنهم نور واحد. فقد روى الخزاز القمي في كتابه كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر بإسناده من طريق العامة عن عبد الله بن سعد عن الحسين بن علي يروي عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله:
أخبرني جبرائيل عليه السلام لما أثبت الله عز وجل اسم محمد على ساق العرش، قلت: يا رب، هذا الاسم المكتوب في سرادق العرش، أرى أعز خلقك عليك؟ قال: فأراه الله عز وجل 12 أشباحا أبدانا بلا أرواح بين الأرض والسماء، فقال: يا رب، بحقهم عليك، إلا أخبرتني من هم. وما زال الحديث بين الباري عز وجل وجبرائيل، فقال الله عز وجل: هذا نور علي بن أبي طالب، وهذا نور الحسن والحسين، وهذا نور علي بن الحسين، فعددهم سلام الله عليهم إلى نور الحجة المنتظر عليه السلام.
وبعد أن نقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحوار الشريف، قال صلى الله عليه وآله: ما أحد يتقرب إلى الله عز وجل بهؤلاء القوم إلا أعتق الله تعالى رقبته من النار. فهذه أيها الإخوة خصائصهم، وهي أن خلقتهم المباركة خلقة نورانية، وهي نور واحد، كما نقرأ للإمام الهادي علي النقي سلام الله عليه حيث الخطاب الشريف في زيارة الجامعة الكبيرة نوجهه إلى مقاماتهم المباركة:
وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين.
قال بعض شراح هذه الزيارة الشريفة: طابت تلك الأرواح وطهرت تلك الأبدان وبعضها من بعض، كما قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، صدق الله العلي العظيم. فهم سلام الله عليهم من طينة واحدة، مخلوقة من نور عظمته تبارك وتعالى.
أيها الأفاضل، فأصل النبي وآل النبي أصل نوراني، فيقتضي ذلك أن يكونوا مطهرين من كل رجس وعيب ونقص، وقد انضموا إلى بعضهم فكانوا كلهم واحدا. ومن هنا نقول بأبوة النبي صلى الله عليه وآله لسبطيه وريحانتيه الحسن والحسين، وإنما نقول بذلك أيها الإخوة الأكارم مستندين إلى أحاديث نبوية عديدة نقلتها العامة والخاصة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة، وجعل ذريتي من صلبي ومن صلب علي بن أبي طالب،
أو بواسطة ابنته الصديقة فاطمة سلام الله عليها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم:
إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة، فإني أنا أبوهم.
وذلك حوار ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة حيث كتب: فإن قلت أيجوز أن يقال للحسن والحسين وولدهما أبناء رسول الله وولد رسول الله وذرية رسول الله ونسل رسول الله؟ قلت: نعم، لأن الله تعالى سماهم أبناءه في قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا، صدق الله العلي العظيم. وإنما عن الحسن والحسين، ولم يختلف أهل اللغة في أن ولد البنات من نسل الرجل.
أجل، وإنما ينكر ذلك أو يستنكره أولئك أهل العقول الجاهلية والأعراف الجاهلية، حيث يقول شاعرهم: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد.
فحددوا الأبناء الأحفاد عن طريق الأولاد، وأما أبناء البنات فهم أبناء الرجال آبائهم، لا ينسبون بالبنوة إلى جدهم من أمهم. فجاء الإسلام رافضا لهذه النعرة الجاهلية، وتجلى تحقيق البنوة في أطيب الخلق الحسن والحسين، فكانت بنوتهم لأبوة رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدنية ونورية ونبوية وإمامية.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مدعوون لمواكبتنا في هذه السفينة التي تمخر عباب بحر الهداية، متجلية في هداية مولانا ومقتدانا الإمام الحسين سلام الله عليه. كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا الكرام، وإلى الأبوة المحمدية يضاف إلى الحسين المنية المحمدية. ففي روايات عدة يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيه المرتضى عليا عليه السلام بقوله: أنت مني وأنا منك. وهذه المنية تعني أمورا سامقة، إذ أهل البيت عليهم السلام هم نور واحد، وهم بعضهم من بعض. ومن هنا يعرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حفيده وابنه المفدى أبا عبد الله الحسين بقوله: هذا مني وأنا منه. وهذا يحرم عليه ما يحرم علي. وذلكم الحديث الأشهر الذي بلغ التواتر وتسالم عليه أهل الحديث، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. فهل يا ترى يعني المنية التي بين الأبوة والبنوة، أم هي صورة الكمال المتكررة بين المصطفى والحسين، أم هي التوارث والانبعاث بين النبوة والإمامة، أم كل ذلك حقيقة تجتمع عن حقائق منسجمة؟
وإلى الأبوة المحمدية المقدسة حظي سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الإمام الحسين بالشبه الصورتي مع النبي المصطفى في الخصال والصفات وفي المحيا، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يسد فراغا بعد رحيل رسول الله عن الأمة، أو يملأ وحشة تعتصر قلوب المؤمنين بعد وفاة نبي الله صلى الله عليه وآله. فقد ظهر الشبه بما ألفت إليه العيون والأذهان، حتى تأمل فيه أنس بن مالك فقال يوما: كان الحسين أشبههم برسول الله.
نعم أيها الإخوة الأحبة، لقد كان من الخصائص الرحمانية للإمامين الطيبين الحسن والحسين شباهتهما بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه الكريمة وشمائله الشريفة وصفاته الطاهرة. وهذا يعني حصول غاية الشبه بينهما الحسن والحسين صلوات الله عليهما، وربما كان ذلك أحد دواعي مؤاخاتهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ذلك ما أورده المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، حيث روى عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله في بعض احتجاجاته:
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان آخى بين الحسن والحسين؟
وهذا يعني إخوتنا الأفاضل أنهما إمامان كل أشبه بالآخر، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الأشباه من الصحابة، فكان علي أشبههم بالمصطفى فادخره لمؤاخاته.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج الحسيني، آملين أن كانت محطاته رائقة طيبة لحضراتكم.
شكرا على طيب متابعتكم، ونسألكم الدعاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حملت دمي على كفي وسرت إلى الحسين، بلا نعل بلا زاد، بعشق الخاف قيني. فاضت من شراييني، وأشرعة الجهاد علت براكيني، ببسم الله مجراها ومرساها، وما غيظت دمائي من مياديني. حسين حسين حسين، حملت دمي على كفي وسرت إلى الحسين، بلا نعل بلا زاد، بعشق الخافقين. إذا الدنيا بزخرفها وزبرج ترى، لقلت لها الحسين غدا جنانا نشأتين. أنا إن ساقني ملك إلى الجنة، يقينا للحسين أعود لا ظنا، أعود إليه أدعوه بفاطمة، هنا دعني لك المشتاق قد حنا. له حبي أضاهيه بملء الدارتين، إذا خرج الفؤاد لكم تروا وجه الحسين. وموجود بما بين الخلايا والحنايا، وفي عقلي وفي روحي وما بيني وبيني. فبيحاء حبيبي جنة العدن، وبيسين سيبقى العشق للكفن، وبياء يراودني أراوده، وبنون الجنون على مدى الزمن.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عرقش يقول إن انعدام الأمن في المنطقة سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. استشهاد 12 شخصا في عدوان إسرائيلي جديد على البقاع اللبناني. القسام تؤكد اعتماد المقاومة الفلسطينية على التصنيع الذاتي وتنفي تهريبها عبر مصر للأسلحة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إلى إنشاء آلية مشتركة لرصد أي عدوان عسكري أو أعمال تخريبية وانتهاكات لسيادة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون. وفي كلمة خلال الاجتماع الوزاري 25 للمنظمة بمدينة تيانجين الصيني، اعتبر عرقشي أن انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب، مؤكدا ضرورة تبني مواقف أكثر استقلالية وفعالية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وقال إن منظمة شانغهاي تمتلك إمكانات سياسية واقتصادية يؤهلها للعب دور محوري في التصدي لإرهاب الدولة والاعتداءات الخارجية، داعيا إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء. وللمزيد حول اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية كان محط إجماع وتأكيد من الدول العشر الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون. وخلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في دورته 25 المنعقدة في الصين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أعضاء المنظمة أكدوا جميعهم التزامهم بضمان هذا الحق المشروع لإيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من جانبه أكد أن انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات كيان الاحتلال من العقاب، مشددا على أهمية المنظمة الإقليمية ودورها في مناقشة القضايا الأمنية وفي لعب دور محوري في مواجهة التهديدات الناشئة خاصة إرهاب الدولة والعدوان العسكري وحرب المفاهيم والعقوبات أحادية الجانب. وخلال لقاء بين الوزيرين الإيراني والروسي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون، أكد لافروف ضرورة حل القضية النووية الإيرانية عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، متفقا مع نظيره عرقجي على اتصالات مستقبلية على مختلف المستويات. وفيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن بلادها لم تسعى أبدا للحرب ولا تخضع أبدا للظلم والإملاءات، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في حفل تكريم موظفي وزارة العمل إن ما حصلت عليه بلاده في حرب 12 يوما كان أكثر قيمة بكثير مما خسرته. وكتب بيزشكيان في مدونة له على منصة أكس إن إيران ما زالت تعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وأنها تواصل هذا المسار السلمي بجدية. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فأكد أن عدوان الكيان على إيران شكل ضربة للعملية الدبلوماسية والمعايير الدولية، معتبرا أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تكن مبنية أبدا على الثقة في هذا البلد، قائلا إن تاريخ أمريكا في انتهاك الالتزامات معروف للجميع.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سري تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة استهدفت خلال أهدافا للاحتلال في النقب وميناء أم الرشاش بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي التفاصيل أوضح سريعا أن العملية تمت بشكل متزامن بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها